يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فليت الذي بقيت الله فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. هذا البرنامج سوالف يعني حكاية، سوالف نريد نسولف، حكاية نريد أن نحكي في حلقتين. الحلقة الأولى وهي هذه: بأن حان ومان ضاعت لحانة. الحلقة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. أهلا ملة شفشير. فاصل ونعود. هذه هي الحلقة الأولى من سوالف يعني حكاية، عنوانها بأن حان ومان ضاعت لحانة، مثل شعبي مشهور. وللمثل حكاية: رجل غزا الشيب لحيته وقضى شطرا من عمره مع زوجته الأولى حانة. حانة هي زوجته الأولى والتي تزوج عليها بعد ذلك، بعد أن تجاوز سن الكهولة تزوج شابة صغيرة هي مانة. فمانة زوجته الشابة الثانية. حينما يكون الوقت وقتا لزوجته الأولى لحانة، فإنها حين تجالسه تفتش في لحيته عن كل شعرة سوداء فتنتفها وتقول له: الشيب لك وقار، إنها تريد أن تغيظ بذلك ضرتها مانا. فكانت الزوجة الأولى تنتف ما تبقى من شعر أسود في لحية صاحبنا هذا، وحينما يذهب إلى زوجته الجديدة فإنها تنتف الشعر الأبيض والذي بدأ يتكاثر في لحيته كي يبقى الشعر الأسود إذانا أو إعلاما أو إشارة إلى صغر سنه، كما هي تريد أن تتخيل ذلك. فما بين حانة التي تنتف الشعر الأسود وما بين مانة التي تنتف الشعر الأبيض لم يتبقى من لحية صاحبنا شيء، فكان المثل ما بين حان ومان ضاعت لحان. أما واقعنا، واقعنا الشيعي بشكل عام، أو ربما أتحدث عن واقعي بشكل خاص، بالنتيجة نحن وما حولنا، فنحن ما بين حانات كثيرة ومانات كثيرة، لم تنتف اللحى فقط وإنما نتفنا تماما في جميع الاتجاهات، نتف متواصل ما بين حانات هذا الواقع وماناته. في البعد الديني، في البعد السياسي، في البعد الاجتماعي، في البعد الاقتصادي، قل ما شئت وتخيل ما تريد. من هنا اخترت هذا المثل الشعبي عنوانا للحلقة هذه، فما بين حانات يختلط فيها الموافق والمخالف وما بين مانات يختلط فيها أيضا الموافق والمخالف، ما بين كل تلك الحانات وكل تلك المانات نتفنا في جميع الاتجاهات. فإن المثل تبدل وتغير من بين حان ومان ضاعت لحان، بين الحانات والمانات نتفنا في جميع الاتجاهات. نذهب إلى فاصل. سيكون حديثي في هذه الحلقة في ثلاث جهات. الجهة الأولى، وردتني أسئلة كثيرة، بل يمكنني القول إنها كثيرة جدا، عن الانتخابات في العراق وعن الموقف الشرعي منها. ليس البرنامج مخصصا للحديث عن هذا الموضوع فقط، ولذا فإنني سأجيب على بعض من هذه الأسئلة والتي أعتقد أنها هي الأهم. فقد اخترتها من بين أسئلة كثيرة. السؤال الأول: هل يجب شرعا أن يشارك الإنسان في هذه الانتخابات؟ لا يستطيع أحد أن يفتي بذلك، لا نملك دليلا على القول بوجوب المشاركة في هذه الانتخابات بنحو شرعي. من الآخر، لا يجب شرعا الاشتراك في الانتخابات، المشاركة في الانتخابات نشاط يمكن أن يعبر عنه بنشاط وطني سياسي اجتماعي جمعي، قل ما شئت، لكننا لا نملك دليلا على القول بوجوب المشاركة فيها من لحاظ شرعي. فإذا السؤال هو هكذا: هل تجب المشاركة في هذه الانتخابات وجوبا شرعيا؟ الجواب: لا تجب مطلقا، لا نملك دليلا على ذلك. وإن كانت المشاركة مهمة، وإن كانت المشاركة نافعة وقد تكون ضرورية، لكننا لا نملك دليلا على القول بالوجوب الشرعي فيما يرتبط بهذه المسألة. فالكلام واضح وصريح، لا يجب شرعا أن يشارك الإنسان في هذه الانتخابات، ليس فقط في هذه الانتخابات وإنما بشكل عام. ليس هناك من وجوب شرعي للمشاركة في الانتخابات إلا إذا كانت هناك معطيات، كانت هناك ملابسات، تلك حالة استثنائية. الحكم الأولي، الحكم الأصل: لا يجب شرعا المشاركة في هذه الانتخابات. السؤال الثاني: إذا لم تكن واجبة، ما هو الموقف الأفضل منها؟ هذه القضية راجعة إلى نفس الأشخاص. هناك من يريد أن يشارك وأن ينتخب أشخاصا معينين، وهناك من لا يريد أن يشارك. هذه القضية قضية راجعة لنفس الأشخاص، لكن إذا أردنا أن نزن الأمور بميزان نأخذ فيه بنظر الاعتبار التجارب السابقة، وأتحدث عن الواقع العراقي وما يتوقع في الأيام القادمة، فإن المشاركة في هذه الانتخابات أمر مهم جدا بالغ الأهمية، ضروري على المستوى الاستراتيجي للحفاظ على العملية السياسية رغم كل المفاسد والقبائح التي أفرزتها عبر السنين الماضية. لا أريد أن أعيد كلاما قلته سابقا، ولذلك أكتفي بهذه الإجابة الموجزة من أن المشاركة في هذه الانتخابات حتى ولو بإبطال ورقة الانتخابات من دون أن يشخص المشارك في الانتخابات اسما معينا، يمكنه أن يشارك وأن يبطل هذه الورقة من دون أن ينتخب شخصا بعينه، لأن المشاركة بحد ذاتها لها أثر على أرض الواقع، ولها أثر حتى على المشاركين، فإنهم يرتبطون بهذه الثقافة وبهذه المنظومة السياسية التي يمكن أن تكون في يوم من الأيام تعبر بالواقع العراقي بشكل عام وبالواقع الشيعي في العراق بشكل خاص إلى بر الأمان. يمكن أن يكون ذلك وإن كان على سبيل التمني. السؤال الثالث: هل يمكن أن نصف الانتخابات بالبيعة؟ هل أن الانتخابات هي بيعة؟ ما المراد من البيعة؟ إن أريد من البيعة العنوان الشرعي للبيعة في فقه آل محمد، البيعة لا تكون إلا للمعصوم فقط، أو لشخص يريد منا المعصوم أن نبايع فقط. البيعة للمعصوم فقط، وكل بيعة لغير المعصوم في فقه آل محمد بيعة ملعونة. المبايع ملعون والمبايع ملعون أيضا. الانتخابات ما هي ببيعة، لأن البيعة عنوان وسيع فسيح، سأحدثكم عنها في ليالي شهر رمضان إن شاء الله تعالى في برنامج ألتقيكم فيه عبر هذه الشاشة. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، سأحدثكم عن البيعة وعن لزوم البيعة لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأنها لا تكون لغيره مطلقا، البيعة له فقط. أما الانتخابات هي عملية تسليط، عملية تولية بحد معين إلى حد ما وليس بشكل مطلق. تسليط بعض الأشخاص على ما يرتبط بمصالح الإنسان، هذه هي عملية الانتخابات، ما هي ببيعة، لأن البيعة تعني أن المبايع هو أولى منا بأنفسنا وذوينا وأموالنا، وذلك لا يصح مطلقا إلا مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما الانتخابات فهي عملية تسليط بنحو من الأنحاء على جانب مما يرتبط بحياة الإنسان من مصالحه وشؤونه العامة وليست الشخصية في حدها البعيد. ولذا فالانتخابات ما هي ببيعة؟ السؤال الرابع: أي القوائم ننتخب؟ لا أريد أن أجعل من هذا البرنامج منصة للتطبيل إلى الجهة سين أو الجهة صاد، ولا أريد أن أكون داعية لسين أو صاد، وإنما أقول القوائم تشخص من خلال أصحابها، ومرادي من أصحابها رؤساء القوائم، فكل قائمة كثر أفرادها أو قل لها رئيس، هناك رئيس لهذه القائمة، فكل قائمة تنتمي إلى شخص ما. إذا أردنا أن نزن الأمور بالميزان الصحيح فإن القائمة بكل أفرادها حتى لو كان فيها أفراد صالحين، القائمة محكومة بحكم رئيسها من خلال التجارب السابقة ومن خلال الواقع السياسي في العراق، فإن أعضاء القائمة فإن أفراد القائمة لا يملكون قرارا بأنفسهم، هم بمثابة أحجار شطرنج يحركها رئيس القائمة، فمن أراد أن ينتخب عليه أن ينظر إلى رئيس القائمة إن كان يعرفه صالحا حتى لو كانت قائمته تشتمل على بعض الأفراد الذين لا يعرف عنهم شيئا، أو أن قائمته تشتمل على بعض الفاسدين، فإن القائمة تنتخب على أساس رئيسها، هذا هو الذي أعتقده. إذا كان رئيس القائمة فاسدا من وجهة النظر لا يجوز شرعا انتخاب هذه القائمة. قد يقول قائل: وكيف ذلك؟ لا يجوز تسليط الفاسد على النفس وعلى مصالحها ولا على الآخرين، لا يجوز لأحد أن يسلط إنسانا فاسدا على نفسه وعلى مصالحه أو على ذويه وحتى على الآخرين مطلقا بغض النظر عن ديانة الآخرين أو مذاهبهم أو اتجاهاتهم. لا يجوز لنا أن نسلط أحدا على أحد، وهذا الذي نسلطه شخص فاسد، شخص ظالم. بديهيات ديننا تأمرنا بعدم إعانة الظالم، فكيف بتسليطه؟ ونحن نملك الحرية والإرادة والاختيار. ربما في بعض الأحيان يكون الإنسان مجبورا، مقهورا، مثل ما كان في أيام النظام الصدامي المجرم. الأمر يختلف الآن، الأوضاع تبدلت. في مثل هذه الأوضاع وهناك هامش واضح من الحرية، لا يجوز شرعا أن نسلط الفاسد على أنفسنا أو على مصالحنا أو على ذوينا أو على أي إنسان. لا يجوز أن نسلط الفاسد، فالفاسد ظالم والفاسد فاجر. فلا يجوز أن يسلط الفاسد على الآخرين ولا على أنفسنا. ومن هنا بحسب الواقع القوائم محكومة برؤسائها. رئيس القائمة إذا كنت تعرف فساده لا يجوز لك شرعا أن تنتخبه أو أن تنتخب أفرادا من هذه القائمة، لا يجوز ذلك. هذا تسليط للفاسد على النفس أو على مصالح النفس أو على نفوس الآخرين أو على مصالحهم، فلا يجوز ذلك. نحن أمرنا أن نتعاون على البر والإحسان، ونهينا أن نتعاون على الإثم والعدوان. انتخاب الفاسدين هو تعاون واضح على الإثم والعدوان، تعاون معهم، تعاون مع أتباعهم، تعاون مع منظومة الفساد بكل تشكيلاتها وبكل صورها. فالذي يريد أن ينتخب عليه أن ينظر إلى رئيس القائمة، وإذا كان هناك أفراد دخلوا ساحة الانتخابات بشكل فردي أن ينظر في حال هذا الفرد. القضية المهمة هي القوائم. القوائم لابد أن ينظر إلى رؤسائها. إذا كان رئيس القائمة فاسدا أنت تعرفه، لا يجوز لك شرعا أن تنتخبه. لا شأن لي بالانتخابات وبالأوضاع السياسية، لست طرفا في هذه الانتخابات، لست مع جهة ولست ضد جهة. هذا بيان شرعي وجواب على أسئلة وجهت إلي. على الأقل هذه الأجوبة هي لأصحاب هذه الأسئلة. أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه الساحة المملوءة بكل الاضطرابات. الكلام من الآخر، حكم القائمة هو حكم رئيسها. رئيس القائمة إذا كان معروفا بفساده لا يجوز أن تنتخب هذه القائمة أو ينتخب فرد منها، فإن الأفراد وإن كانوا صالحين فهم محكومون برئيس القائمة، وهذا هو الذي شاهدناه وسنبقى نشاهده على طول الخط. إذا كان رئيس القائمة ليس فاسدا وكنت متأكدا من ذلك، يجوز انتخابه وانتخاب القائمة حتى لو اشتملت على بعض الأفراد الفاسدين. قطعا لا أن تكون القائمة رئيسها معروف بالصلاح مثلا وأكثر أفراد القائمة هم من الفاسدين، أنا لا أقصد هذا، وإنما قد يكون في القائمة شخص، قد يكون شخصان في القائمة مع قائمة طويلة ومع رئيس ليس فاسدا. سؤال أخير، إذا جاء الذي يريد المشاركة في الانتخابات لكنه لم يعثر على ضالته المنشودة، هل يعود أدراجه من دون أن يشارك؟ الأمر راجع إليه، ولكنني أقول لو أنه يأخذ ورقة الانتخابات هذا اقتراح ربما يكون سديدا وربما لا يكون كذلك. يأخذ ورقة الانتخابات يبطلها، وهناك طرق قانونية لإبطال هذه الورقة، ويكتب عليها بقلمه من أنني مع العملية السياسية، مع الديمقراطية، مع الانتخابات، ولكنني أرفض هذه القوائم وأرفض هذه الأسماء، ويضع ورقة اختياره هذا في صندوق الانتخابات. ربما لو أن كثيرين فعلوا ذلك فإن هذا سيترك أثرا إيجابيا. قطعا إذا كانت الأعداد كثيرة ولم يبادر السياسيون إلى إتلاف هذه الأوراق فإن ذلك سيترك أثرا اجتماعيا وسياسيا ونفسيا حتى على الفاسدين، وسيضع السياسيين الذين سيصلون إلى مرامهم، نحن نعرف هذا، فكل الأحزاب وكل المجموعات قد ضمنت من الناس ما يحقق لهم الوصول إلى مرادهم، وإذا أعوزهم شيء فهناك من الأساليب التي يستطيعون أن يمارسوها كي يصلوا إلى مرامهم. خلاصة القول إذن ما هي؟ الانتخابات ليست واجبة شرعا، المشاركة فيها ضرورية مهمة جدا، حتى ولو كانت المشاركة بهذا الحد من إبطال الورقة وإدخالها في صندوق الاقتراع. الانتخابات ما هي ببيعة، وإنما هي عملية تسليط، تمكين وتسليط على بعض الشؤونات التي ترتبط بحياة الإنسان. أي القوائم تنتخب القائمة التي يرأسها رئيس، أعني رئيسا للقائمة، نحن نطمئن إلى صلاحه ولا نعرف عنه فسادا. إذا لم يتوفر المطلوب، هذا اقتراح مني ولربما لا يكون سديدا، ولكنني هكذا أظن. لو أن الذين يرفضون هذه القوائم ويرفضون هذه الوجوه التي تتقلب في ساحة الانتخابات للوصول إلى كراسي البرلمان ومقاعد السلطة التشريعية، لو أنهم أبطلوا الأوراق الانتخابية وشاركوا بشكل حضاري في هذه الانتخابات وكتبوا من أننا مع العملية السياسية، مع الديمقراطية، مع الانتخابات، إلا أننا نرفض هذه القوائم وهذه الوجوه الفاسدة. هذه صورة موجزة ومستعجلة ومستعجلة أيضا في نفس الوقت، هي جواب موجز وسريع لأسئلة كثيرة وردت إلينا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الجهة الثانية في هذه الحلقة أتناول فيها رسالة وجهت إلي انتشرت إلى حد ما في وسائل التواصل الاجتماعي. الرسالة من الشيخ الفاضل محمد البهادلي، لو كانت قصيرة لقرأتها بالكامل كما هو ديدني حينما أتناول نصا أو موضوعا أو وثيقة، فإنني أقرأها بالكامل وبكل تفاصيلها. الرسالة في عدة نقاط، سأقرأ بعضا منها ما أعتقد أنه هو المهم في هذه الرسالة. جاء في النقطة 1، والخطاب موجه لي من شيخ محمد البهادلي، يعرف الكثير من مريديك لا سيما في أوروبا بأنني من الداعمين لوجودهم في المراكز والمؤسسات الدينية، وأرفض كل محاولات ازدرائهم وإبعادهم، وكثيرا ما أردد للأخوة المعارضين هؤلاء شيعة أهل البيت، فإن كنتم تعتقدون بضلالهم فالمراكز الدينية مفتوحة لهدايتهم، وإن كنتم لا تعتقدون بضلالهم فلا مبرر لأي فعل مضاد ضدهم. لا أريد أن أعلق كثيرا على هذه المعلومة، وأعتقد أن تفاصيل الأجواء الشيعية وخصوصا في أجواء الحسينيات، المراكز، المؤسسات التابعة للمرجعية الشيعية، وفي أجواء وكلاء المراجع، في هذه الأجواء في أجواء البنايات التي تعلق على جدرانها صور لأشخاص، كل مجموعة تصنم صورة من هذه الصور في هذه المؤسسات لا شأن لي بها. الأجواء معروفة والتفاصيل يعرفها المطلعون، ولذا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، وقرأتها بالذات لأنها ترتبط بحديث سيأتي. ثانيا، أنصارك ومريدوك، يتكرر هذا الوصف على طول الرسالة، أنصارك ومريدوك. ومرارا أنا أقول من أنني لا أريد أن ألعب لعبة التابع والمتبوع، لذا دائما أقول لا يمثلني إلا أنا. لا أريد أن أكرر كلاما طالما قلته وكررته عبر التلفزيون وعبر الإنترنت، وكتبته بخط يدي وطبع ونشر، من أنني لا يمثلني أحد ولا حتى من أقرب الناس إلي من أفراد أسرتي الصغيرة، لا يمثلني أحد. ليس هناك من ناطق ينطق عني، فأنا الذي أنطق عن نفسي. أنا لا أمثل أحدا ولا يمثلني أحد. أنا لا أملك مكتبا خاصا بي بعنوان زعامة دينية، قطعا عندي مكتب شخصي لي هذا شيء آخر، ولكنني لا أملك مكتبا يمثلني كجهة من الجهات. لا عندي مكتب ولا عندي سكرتير ولا سكرتيرة أيضا، ولا عندي مدير أعمال، ولا عندي مستشار، ولا عندي موقع شخصي على الإنترنت، ولا عندي صفحة شخصية على الفيسبوك، ولا عندي حساب شخصي على التويتر أبدا. إذا كان هناك مواقع فهي تنقل نشاطاتي، أحاديثي، برامجي، لا تمثلني شخصيا. لست مسؤولا عن المقاطع الصغيرة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية، هذا أمر يفعله الكثيرون، لست مسؤولا عنها. أنا مسؤول عن برامجي الكاملة، عن أحاديثي الكاملة، عن مطبوعاتي الكاملة. لا أدعي الصواب في كل شيء أبدا، ولا أريد هنا أن أدافع عن نفسي، لأنني أساسا لا أعبأ بكل ما يقال عني، إن كان من موافق أو مخالف. لأنني أرى أن الميزان الوحيد هو إمام زماننا، ولا طريق عندي إليه، وبالتالي كل الأصوات وكل الأقلام لا قيمة لها عندي، وإنما تناولت هذه الرسالة احتراما لكاتبها، وإلا الذين يتابعونني يعلمون من أن كثيرا من الكلام يقال في وسائل الإعلام خصوصا على الشبكة العنكبوتية عني، وإني لا أعبأ به، لا أعبأ به ولا أتابعه، فأنا مشغول بما أعتقد أن هذا هو الذي يجب علي أن أشتغل به ولا شأن لي بالآخرين، ولكن احتراما لصاحب الرسالة وتحقيقا لرغبة بعض محبي أهل البيت أن أعلق على هذه الرسالة، من هنا تناولتها في هذا البرنامج. ما يعبر عنهم بأنصاري مثل ما جاء في الرسالة أنصارك ومريدوك، لست مسؤولا عنهم، أنا لست مسؤولا عن أحد، وحتى لو قيل لي إنهم يقبلون ما تقول فانصحهم، ومن قال من أنني ما نصحتهم؟ هل تريدون مني في كل موقف من مواقفي أكتب نسخة منه إلى الجهة الفلانية؟ ماذا الهراء؟ ثم أنا أقول لماذا لا تطالبون المراجع أن ينصحوا أبناءهم وأصهارهم وأن ينصحوا وكلاءهم وهم يتبنونهم بشكل شرعي كامل؟ أما أنا لا أتبنى أحدا، فأنا لست زعيما دينيا ولست زعيما سياسيا، الزعماء الذين يتولون أمور الناس هؤلاء هم الذين يجب أن يسألوا، أما أنا لست مسؤولا عن أحد من الناس، لست زعيما دينيا، لست زعيما سياسيا، ولا علاقة لي بأي زعامة أو مرجعية دينية، لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة لي بأي زعامة سياسية، لا من قريب ولا من بعيد، لست زعيما مجتمعيا، لست عاملا في جمعية خيرية أو منظمة من منظمات المجتمع المدني، لست منتميا إلى حزب من الأحزاب، لا أملك تشكيلا من التشكيلات، أنا رجل إعلام، رجل حديث، رجل ثقافة، رجل منبر، رجل قلم، ورجل كتاب، أعرض ما أنا مقتنع به، الآخرون كيف يتعاملون معه ذلك أمر راجع إليهم، مثلما أنني لست مسؤولا عن الذين يخالفونني بل يعادونني ويقولون ما يقولون، لست مسؤولا عن الذين يقبلون كلامي لأنني دائما أقول حينما أتحدث في كل برامجي دائما أقول وأكرر: لا تقبلوا كلامي لأنني أنا قلته، فإنني لا أحترم شخصا بهذا الوصف، ولكن دققوا في كلامي واقبلوا كلامي إذا كان صحيحا وكان يحمل قيمة الصحة في داخله. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، لست أنا الذي أسبغ على الحقيقة قيمة، بل إن الحقيقة حينما أعتنقها وحينما أدافع عنها هي التي تسبغ علي قيمة من قيمتها الموجودة في داخلها. الناس هم مسؤولون عن مواقفهم، ما علاقتي أنا بكل هذا؟ أنصارك ومريدوك قد تحولوا إلى طائفة من طوائف الشيعة، هم أحرار، ما علاقتي بهم؟ إنني لا دعوت إلى طائفة ولا دعوت إلى تشكيل، وإنني أرفض رفضا قاطعا كل المسميات، وأرفض رفضا قاطعا كل الزعامات. هناك زعامة واحدة هي الحجة ابن الحسن، وهناك سمة واحدة شيعة الحجة ابن الحسن، ولا شيء وراء ذلك. هذا ما أعتقده. مراجع الشيعة، علماء الشيعة، أحترمهم احتراما إنسانيا، فالإنسان يجب أن يحترم. أحترمهم احتراما شيعيا، فهم شيعة أهل البيت، ومن واجبي أن أحترم شيعة أهل البيت بحدود، احترام الشيعة بحدود. أحترمهم احترام الكفاءة والخبرة، إذا كانوا على كفاءة وخبرة علمية ودينية فإنني أحترمهم وفقا لهذه الكفاءة والخبرة، وما وراء ذلك فإنها الصنمية التي نهانا عنها محمد وآل محمد. هذا هو ديدني، يصدقني الآخرون، يكذبونني، هم أحرار وأنا حر، ولا أعبأ لا بتصديقهم ولا بتكذيبهم. وأدل دليل على هذا هو استمراري في طرح قناعاتي وعقائدي وأفكاري، هدوئي في الطرح، ثباتي على نفس المنهج، كل هذا يشير إلى أنني لا أعبأ حقيقة بما يقوله الآخرون. الآخرون أحرار مثلما أنا حر، قد أرى الاتجاه الفلاني خاطئا، هم أيضا قد يرون اتجاهي اتجاها خاطئا، هم أحرار، لا أنا نبي ولا هم أنبياء. من منا يعرض الحقائق كما هي؟ من منا يمتلك الأدلة الواضحة؟ إذا كان الناس يبحثون عن الحقيقة وعن الحق فعليهم أن يفتشوا أين هي الحجج والبراهين، أين هو المنهج الأقرب إلى آل محمد، وأين هو المنهج الأبعد عن آل محمد. هذه مسؤولية الإنسان. إذا كان الإنسان يمتلك عقلاً، وإذا كان الإنسان يبحث عن الحقيقة بصدق أما إذا كان الإنسان لا يعلم يمينه من يساره وهو مأخوذ بأشياء ورثها عن آبائه وعن أجداده، لو تفحصها بدقة لوجدها هراء لا قيمة له. إذا كان الإنسان مأخوذا بهذا فذلك حاله وشأنه. أعود إلى النقطة الثانية، أنصارك ومريدوك قد تحولوا إلى طائفة من طوائف الشيعة أو إلى جماعة أقرب للشيخية والإحسائية والإحقاقية، وهكذا من التقسيمات والتفريعات، وأعتقد بأنك لا توافق على هذا، وتلك حقيقة. بل شيعة لأهل البيت عليهم السلام بلا عنوان آخر، ولكن يا شيخ فإنهم يرون أنفسهم أعلى رتبة من غيرهم وأفهم وأعلم ممن سواهم، لسانهم يحتقر كل من يخالفه. هذه قضية أنا لست مسؤولا عنها، ولا أعتقد أن كل الذين يتابعون برامجي وأن كل الذين يتفقون معي وأن كل الذين أنت سميتهم بالأنصار وبالمريدين، لا أعتقد أن كلهم على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة. فهذا الأمر موجود في كل المجموعات، وليس غريبا أن يكونوا بهذا الحال بسبب المواقف التي أنت أشرت إليها في أول نقطة، من أن هؤلاء يحاربون في المراكز الشيعية، فماذا تتوقع من الآخرين؟ ماذا تتوقع من الناس حين تشوه سمعتهم وتشوه سمعة عوائلهم ويفترى عليهم ويكذب عليهم؟ ماذا تتوقع من الآخرين أن يفعلوا؟ أنا هنا لا أريد أن أجد مبررا أو عذرا لهم، أنا أرفض أي تكتل باسمي، ومرارا قلت هذا، ولا أريد هنا أن أعرض عدد المرات، وهي موجودة على الإنترنت، ومن يتابع قناة القمر فإنه سيسمع كثيرا من هذه الأقوال أرددها في برامجي وأحاديثي. أنا أرفض أي تكتل وأي مجموعة تعنون باسمي، لا أدعو إلى تنظيم، لا أملك تنظيما ولا أرتبط بأي تنظيم. أنا شخص مفرد واحد لا يمثلني أحد ولا شأن لي بالآخرين، والآخرون إذا وافقوني لأنني أنا قلت فهذا من سوء حظهم، على الآخرين أن يوافقوني لأنني نقلت حقيقة، لأنني جئت بدليل، وهذا الدليل لا مجال لرده، فحينئذ هم مسؤولون عن أنفسهم، هم اقتنعوا بدليل وبفكرة، أنا لا ذنب لي في ذلك، أنا عرضت ما عندي، ولا طلبت من أحد أن يكون تابعا لي. وهذا الكلام دائما أردده على شاشة التلفزيون، أردده في الندوات المفتوحة، أردده حتى في المجالس التي لا تكون فيها كاميرات ولا يكون فيها تسجيل ولا ضبط. ما أقوله أمام الكاميرا أقوله خلف الكاميرا. الآخرون يصدقون لا يصدقون، لا أعبأ بهم. يريدون أن يحملوني مسؤولية، يريدون أن لا يحملوني مسؤولية، وحق الزهراء البتول لا أعبأ به. يريدون أن يجدوا لي عذرا، لا يريدون أن يجدوا لي عذرا، وحق رأس الحسين لا أعبأ بهم. النقطة الثالثة، شخصك يكرر بأنك تناقش المنهج للأشخاص، وهذا هو فعلا الذي أقوم به. شخصك يكرر بأنك تناقش المنهج للأشخاص وتتحدى أن يأتي أحدهم بكلمة سوء منك بحق عالم شيعي. ولكن يا شيخ، إن شتم السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد حسين الطباطبائي وأضرابهم صار علامة فارقة من علامات التمييز بين أنصارك عمن سواهم، وهو نفسه بحق الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي. ستقول لا شأن لي بفعل غيري، وأقول هم لا يأخذون إلا منك. فنصحهم متنجز بذمتك، ولو بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرك مطاع عندهم. أنا أقول لك يا شيخ محمد، لست أنت الذي تحدد لي تكليفي الشرعي، لا أنت ولا غيرك، كما أنني لا أحدد لك ولا لغيرك التكليف الشرعي. التكليف الشرعي أنا أعرفه، ولست منتظرا لا منك ولا من غيرك أن يحدد لي التكليف الشرعي. أنا أعرف واجبي، قد أكون مخطئا في ذلك، ولكن هذا الذي أعرفه. أعرف واجبي، أعرف مسؤوليتي، وأعرف كيف أتكلم وماذا أتكلم. الشيخ محمد البهادلي، أنا أقترب من 60، وليكن في علمك أني أقف خلف الميكروفون وراء المنصة وعلى المنابر، وفي المحافل المزدحمة بالناس قبل أن تكتمل 9 من سني عمري. زمن طويل في الحديث والخطابة والثقافة والتبليغ والإعلام، قل ما شئت، تجربة طويلة. أعرف ماذا أقول وأين أقول، وأحسب 1000 حساب لكل كلمة قبل أن أقولها. وأعتقد أن الذين يتابعون برامجي، على سبيل المثال في برنامج الكتاب الناطق أعتقد أن الذين تابعوا هذا البرنامج كانوا يلاحظون هذه الظاهرة بشكل واضح، وحتى في بقية برامجي، من أنني في بعض الأحيان أتوقف. لماذا؟ لأن فكرة، لأن كلمة استجدت الآن، طرأت الآن في مخيلتي، فإنني أتوقف هنيئة أزنها، أهل أخرجها أو لا؟ لأنني قبل أن أتحدث في كل حلقة فإنني أستحضر كل كلامي الذي سأقوله. إنني لا أكتب على الورق، أعد برامجي في ذاكرتي، فإنني أستحضر أحاديثي وكلامي الذي أقوله في ذاكرتي. قليلا ما أكتب على الورق، خصوصا البرامج الطويلة والساعات الطويلة، وإذا ما استجدت فكرة أثناء البرنامج إنني أتوقف هنيئة. إذا لم أستطع أن أحكم عليها فإنني أتجاوزها ولن أتحدث عنها، وإنما أعود إليها في وقت لاحق. وأما إذا وجدت أن هذه الفكرة بحسب ما أعتقد في تلك اللحظة من أنها فكرة سديدة، لا يعني أنها وليدة تلك اللحظة أبدا، إنني لا أتحدث بأفكار هي وليدة اللحظة، ولكنها خرجت إلي من زوايا ومن صفحات الذاكرة لم أكن متنبها لها حينما جئت كي أجلس أمام الكاميرا. أتوقف هنيئة، أدقق النظر فيها بشكل سريع كي أعرف عاقبة أمرها، أقولها أو لا. ولذا فإنني لا أندم على كلام أقوله، لأنني أنخله نخلا وبعد ذلك أتحدث. إنني أنخل الكلام نخلا وبعد أن أنخله أقدمه بين يدي المتلقي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. موقفي واضح من كل شيعي محب لأهل البيت يتولاهم، يتبرأ من أعدائهم، قد يكون مشتبها، قد يكون مقصرا في جانب من الجوانب، ونحن كلنا كذلك، كلنا عندنا اشتباهات على جميع المستويات، على المستوى العقائدي، على المستوى الفقهي، على المستوى الفكري والثقافي، كلنا. لا أستطيع أن أستثني أحدا إطلاقا. ما زال الإنسان ليس معصوما، فلا يتوقع منه أن يكون بعيدا عن الاشتباه وعن الخطأ وعن المعصية وعن وعن وعن. الشيعة كلهم، أنا وأنت يا شيخ محمد والمشاهدون والجميع، كلنا عندنا اشتباهات كثيرة، أخطاء كثيرة، ذنوب كثيرة، الجميع، كلنا هكذا. الإنسان هو هذا. إذا ما قرأنا كتاب الإنسان، وحين أقول إذا ما قرأنا كتاب الإنسان، فكتاب الإنسان هو أدعية أهل البيت. أدعية أهل البيت هو هذا كتاب الإنسان. إذا ما قرأنا أدعية أهل البيت فإن هذا الكتاب الذي يتناول علم الإنسان يحدثنا عن هذه الحقيقة. لا أريد أن أسب كثيرا في هذه المسألة، ولكنني أقول هذه هي عقيدتي: كل من أحب محمدا وآل محمد واعتقد بإمامتهم من محمد إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المصطفى وعلي وفاطمة هم أئمة الأئمة، وأولاد فاطمة من الحسن إلى ابن الحسن، كل من اعتقد بإمامتهم ووالاهم وتبرأ من أعدائهم، شيعي لا تجوز البراءة منه. نعم، إذا كان مخطئا مقصرا يجب علينا أن نتبرأ من أفعاله وأقواله المخالفة لآل محمد، لا يحق لنا أن نتبرأ منه. والذي لا يجوز أن نتبرأ منه لا يجوز أن نلعنه. هذه القضية واضحة صريحة في أدب آل محمد، في فقه آل محمد، ولطالما بينتها. يأتي أشخاص يقولون نحن أنصار مريدون لفلان الفلاني، وأنا أقول أنا لا عندي أنصار ولا عندي مريدون. أنا لا عندي أنصار ولا عندي أي مجموعة أخرى يسمون أنفسهم بأي اسم من الأسماء. أنا راوية حديث، ودائما أقول أنا راوية حديث ليس حجة على أحد، وإنما هو اختصاصي، فإني عشت مع حديث أهل البيت، قرأته وحفظته ودرسته ودرسته ولا زلت أعيش معه، فأنا راوية حديث، أروي حديث آل محمد بحسب فهمي الذي أعتقد أنه يستند إلى أصول وصلت إلينا من آل محمد. هذا هو أنا ولا شيء وراء ذلك. الآخرون يحسبون أنفسهم علي، يحسبون أنفسهم ضدي، هذا الأمر راجع إليهم. لا تبرأت من عالم شيعي ولا لعنت عالما شيعيا ولا سببت عالما شيعيا. أنا أناقش الأفكار والأقوال وأتبرأ منها بحسب ما أعتقد. هناك الكثير من الأقوال ومن الأفكار والمعتقدات التي ذكرها مراجعنا من الماضين أو من الأحياء في كتبهم تخالف بشكل واضح منطق الكتاب والعترة. أنتقد هذه الأفكار، وأنا أعلم مثلما دفعت سابقا ضريبة فيما مضى من عمري فإنني سأبقى أدفع هذه الضريبة وحتى بعد موتي. هذه القضية أعلمها، لا أريد لمجموعة أو لجماعة أن تتشكل باسمي، أرفض هذا، ولا أمد يدي، والله لا أمد يدي إلى أي أحد يسعى بهذا الاتجاه. الآخرون هم مسؤولون عن تصرفاتهم، ولست أنا الذي أسأل عما يفعلون. النقطة الثالثة، لا زال التركيز، أنصارك ومريدوك. يا عمي أنا ما عندي أنصار ولا مريدي. نقطة ثالثة، أنصارك ومريدوك تركوا المجالس الحسينية وهجروا المشاركة في إحيائها، وتحت عدة ذرائع يروجون لها حتى لو لم يمنعهم أحد أو يتعامل معهم بالضد. يا شيخ محمد، الآن المجالس الحسينية الكثير من الناس هجروها، هؤلاء كلهم أنصاري؟ الكثير من الناس هجروا المجالس الحسينية بسبب ما يجري في الأجواء الحسينية. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عما يجري في الأجواء الحسينية، أنا ما علاقتي بهذا الموضوع. وهل المجموعة الوحيدة في الجو الشيعي الذين هم أنصاري والذين هم مريدون لي، فقط هذه المجموعة التي تصدر منها العيوب وبقية المجموعات؟ يا سلام، هذه المشكلة. أنا هنا لا أتحدث بشكل خاص عن كاتب الرسالة، عن شيخ محمد البهادلي، ولكن هذه المشكلة موجودة في واقعنا الشيعي. علماء وعبر قرون يرتكبون أخطاء عقائدية وأخطاء منهجية وأخطاء مبنائية فعلت ما فعلت في الواقع الشيعي. حينما يأتي شخص، أنا أو غيري، يؤشر على هذا الخطأ، الآخرون الذين يقبلون هذه الإشارة ويرون حقيقة ما يقول هذا القائل لا يلومون أنفسهم لماذا هم لم يلتفتوا لهذا الخطأ، ولا يلومون الأجيال لماذا لم تلتفت إلى هذا الخطأ، ولا يطالبون الذين هم يصرون إلى الآن على نفس الخطأ أن يصححوا خطأهم، يتوجهون إلى الذي أشهر على الخطأ مع أنهم يقبلون أنه خطأ. لا شأن لي بالذين يرفضون الكلام، مع هؤلاء الذين يقبلون كلام هذا القائل يتوجهون إليه بالملامة، مرة يقولون هذا الكلام لابد أن يكون في الغرف وخلف الأبواب المغلقة، لماذا لا تقولون لهؤلاء الذين ثبتوا هذه الأخطاء وبني عليها هذا البناء الأعوج بشكل علني وتعد تلك من مناقبهم وكراماتهم، لماذا لا تقولون لهؤلاء إنكم قد فعلتم هذا في العلن؟ لماذا يقال للذي يشخص الخطأ عليك أن تشخص الخطأ في الزوايا المظلمة؟ لماذا؟ أو يقال له الوقت ليس مناسبا، فهل للإصلاح من وقت؟ الخطأ يستمر قرون، وحينما يأتي شخص ويقول هذا خطأ يقال له لا الوقت ليس مناسبا فليستمر الخطأ قرون أخرى. هذا منطق؟ هؤلاء مرضى، والله أنتم مرضى الذين تتحدثون بهذا المنطق. أو يرفعون عقيرة أصواتهم، ما هو البديل؟ وهذا منطق شيطاني. نحن حين نشخص الخطأ تعين البديل، لأننا نشخص الخطأ وفقا لمنطق آل محمد، فمنطق آل محمد الذي شخص الخطأ هو البديل. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. أنا أتساءل، المجموعات الأخرى يعني كاملة مكملة؟ ما خلي البلوعة مغطاية يا شيخ محمد البهادلي، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة. ما خلي البلوعة مغطاية، خليه، لا تخليني أنبش البلوعة. ومع ذلك أنا لا شأن لي بهؤلاء، أنا حسيني، كنت ولا زلت منذ طفولتي ومنذ نعومة أظفاري كنت في أجواء الحسين ولا زلت، وقفت مع الحسينيين على طول الخط ولا زلت، ونذرت حياتي بكلها لخدمة الحسين ولا زلت. ولا أريد أن أتحدث عما قمت به أو عما أقوم به الآن أو عما هو في نيتي لقادم الأيام، ولكنني حسيني وخدمة الحسين تصاحبني مع كل أنفاسي. أنصارك ومريدوك تركوا المجالس الحسينية وهجروا المشاركة في إحيائها. قطعا هذا كله مع فرض صحة هذا الكلام، لا بإمكاني أن أشكك في صحة هذا الكلام، كل هذا أنا أقوله مع فرض صحة هذا الكلام. أنصارك ومريدوك تركوا المجالس الحسينية وهجروا المشاركة في إحيائها وتحت عدة ذرائع يروجون لها، حتى لو لم يمنعهم أحد أو يتعامل معهم بالضد، فإن كانوا يعتقدون بأنهم قد حصنوا أنفسهم عقديا مما قد يطرح على المنابر، فما سبب الهجران للمجالس مع ما فيها من أجر وثواب وحث كبير على مستوى إحياء الأمر وذرف الدموع وعلى مستوى التزاور بين المؤمنين؟ هذه مسائل تخص الناس، وكل مسؤول عن نفسه، وما علاقتي أنا بذلك؟ كل الذي أطرحه حديث أهل البيت، آية من الكتاب الكريم، حديث من كلامهم النوري، زيارة، دعاء. لم أتطرق إلى موضوع يتعارض مع ذوقهم مع إحياء أمرهم، إذا كان من ذلك شيء فالخطاب أوجهه إلى كاتب الرسالة وإلى أي أحد من شيعة أهل البيت فليدلني على ذلك وأنا شاكر له، أصحح خطأي أتوب بين يدي إمام زماني وأعتذر بشكل علني وأرفع ذلك الكلام من وسائل الإعلام التي أتمكن أن أرفع منها كلامي الضال المخالف لمنهج محمد وآل محمد. النقطة الخامسة، ذكر جنابك في برنامج لك بأنك تعارض إلغاء الحوزة وغلق أبوابها. لا أحفظ نص قولك لأن في ذلك مفسدة، أي في إلغاء الحوزة وغلق أبوابها. وهنا أرجو من فضيلتك إلى ذكر إيجابيات الحوزة العلمية وأثرها على الوجود الشيعي منذ تأسيسها، فكما ذكرت سلبياتها فيما تعتقد وصار أنصارك يتغنون بالنيل منها، فالإنصاف أن تذكر منافع وجودها ومفاسد إلغائها، هذا إن كنت ترى لها إيجابيات ومنافع. لكل مقام مقال. أنا لم أقل في يوم من الأيام من أنني أعادي المؤسسة الدينية وأعادي الحوزة العلمية الدينية، لم أقل في يوم من الأيام هذا القول، ولم أدعو إلى إلغائها أو إلى حربها، وإنما دائما أنتقد ما هو موجود فيها وأدعو إلى تصحيح ذلك وإلى إصلاحه، هذا ما أعتقده. أما الحديث عن ذكر الإيجابيات فأعتقد أن الفضائيات وأن المنابر والكتب في كل مكان هناك حديث عن كرامات المؤسسة الدينية وكثير منها كذب، وهناك حديث عن كرامات مراجع الشيعة وكثير بل الأكثر والأكثر منها كذب لا حقيقة له. هناك الكثير ممن يتحدثون عن الإيجابيات، صوت واحد هو صوتي الذي ينتقد هذه المؤسسة، حتى هذا الصوت المنتقد يراد منه أن يكون مطبلا لهذه المؤسسة. ما هناك الفضائيات الكثيرة والمؤسسات الكثيرة وهناك المواقع الكثيرة التي تتغنى صباح مساء بكرامات المراجع ومناقب المؤسسة الدينية، يعني هي هذه القناة ذات الإمكانات القليلة هي هذه ولاحقين بعربان مكسرة وراها. وفقط هذا الشخص، فقط هذا اللسان الذي ينتقد واقع المؤسسة الدينية أمام هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام والمؤسسات التي تصنع من القبائح محاسن وتصنع من العي بلاغة ومن الجهل علما للعلماء والمراجع ولسائر التفاصيل الأخرى. وأنا ما مدى تأثيري؟ رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، إذا كان لي من تأثير فهو تأثير محدود. هذه الفضائيات الكثيرة والمؤسسات والمساجد والحسينيات وهذه الجموع المتكاثرة وهذه المدارس والوكلاء وهذه الأموال الطائلة، أين أنا منها وأين تأثيري من تأثيرها؟ فلماذا حتى هذه النافذة الضيقة تريدون مني أن أملها أيضا بكرامات ومناقب المؤسسة الدينية. حقيقة إنني لا أقوم بهذا ولن أقوم بهذا، لأن الأصوات التي تتحدث عن مناقبها وعن كراماتها كثيرة جدا. بعبارة أخرى، مكفية وموفية، لا حاجة لكلامي. ربط كل شيء بأنصار ومريدين لي، هذه وجهة نظرك يا شيخ محمد. بالنسبة لي إنني لا أبني الأمور على هذا البناء. أنت آخرون أنتم أحرار فيما تفكرون وفيما تستنتجون، وأنا حر كذلك فيما أفكر وكيف أستنتج. بالنسبة لي الناس أحرار يتبنون أي موقف، هم أحرار فيما يتبنون، لا شأن لي بهم. أنا مسؤول عن موقفي الشخصي الصادر عني، أنا مسؤول عن كلامي الكامل وليس المقطع، أنا مسؤول عما يرتبط بي شخصيا، ولست مسؤولا عن أي أحد مهما كان. كما بينت قبل قليل، فلا أنا بزعيم ديني حتى أكون مسؤولا عن مجموعة معينة، ولا أنا بزعيم سياسي، ولا بزعيم مجتمعي أو عشائري، ولست مسؤولا عن مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية التي ترتبط بمصالح الناس وشؤونهم. نعم، أنا عندي مؤسسات، عندي مؤسسة إعلامية، عندي مؤسسة ثقافية، نعم، ولكن هذه مؤسسات شخصية ليست مسؤولة عن شؤون الناس. هذه مؤسسات شخصية ترتبط بي شخصيا، وأنا من خلالها أنفذ نشاطي وأطرح فكري، لست مسؤولا عن أحد. فأنا لست زعيما دينيا حتى أكون مسؤولا عن الذين أتزعمهم، ولست زعيما سياسيا حتى أكون مسؤولا عن المجموعة السياسية التي أتزعمها، ولست زعيما مجتمعيا أو عشائريا حتى أكون مسؤولا عن هذه التجمعات التي أرتبط بها وترتبط بي، ولست مسؤولا أو عاملا في جمعية خيرية أو في مؤسسة من المؤسسات التي ترعى أمور الناس وشؤونها الاجتماعية المالية وأمثال ذلك حتى أكون مسؤولا عن الآخرين. لم أدعو إلى تشكيل من التشكيلات، أنا أتحدث، أنا أعرض فكرة آل محمد، وسيلتي الإعلام، التبليغ، الكتاب وأمثال ذلك، هذه وسائلي. أطالب الآخرين بأن يدققوا فيما أقول، ولا أريد من الآخرين أن يتابعوني كالعميان، لا أريد من الشخص الذي يتابعني أن يكون أعمى، لا أريد من الشخص الذي يوافقني أن يتبعني لأني أنا، وإنما أن يتبع عقله حتى يكون مسؤولا عن نفسه في يوم القيامة حين نأتي. إنني أقول هؤلاء إذا قالوا من أنهم تبعوني لأنني أنا أقول من أنني قلت لهم مرارا وكرارا، أنا لا أمثل شيئا، أنا لا أستطيع أن أنفع نفسي، فإنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا هو منطق كتاب الإنسان، إنه منطق أدعية أهل بيت العصمة. يتابعون حديثي فيجدون الحقيقة فيه لأنه حديث آل محمد، فهم محجوجون بآل محمد وليسوا محجوجين بي. يقبلون هذه الفكرة مني لأنها حقيقة تحمل القيمة في نفسها، فهم أتباع الحقيقة وما هم بأتباعي. يتابعونني لأنني مزاجيا بحسب مزاجي أريد هذا الأمر، ذلك من سوء حظهم. ذلك بعبارة صريحة من تفاهتهم. هذا الذي يتبع أحدا مهما كان من دون دليل، من دون برهان، إنسان تافه. هذه الحقيقة من الآخر. ولذا أئمتنا بيّنوا هذه الحقيقة: إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله، وإنما يمكن أن يصدق في بعض ما يقول إذا كان قوله يحمل الحقيقة ويحمل القيمة في نفسه. نعم، هذا يمكن. النقطة الثامنة، وهي آخر نقطة، بشكل مختصر: كاتب الحروف أخوكم الأصغر محمد البهادلي لا يمثل مرجعا ولا أي جهة دينية أو سياسية، يؤمن بالحوزة العلمية ويراها سور المذهب على ما فيها من أخطاء هنا وهناك، فهي نتاج بشري غير معصوم، ومع ذلك فإنني أعتقد بتسديد صاحب الأمر وتأييد، ربما وتأييده المقصود، للحوزة المباركة. هذا اعتقادي وأنا حر فيما أعتقد كما يقول فضيلتك، وأعتقد بالتقليد منهجا في تحصيل الأحكام الفقهية لمن لا يستطيع ذلك بنفسه، ولعلي أوافقك في كثير من الأمور، على رأسها الإيمان بصحة أحاديث العترة الطاهرة إلا ما شذ وندر، فلا سلطان لاثنين أو أكثر من علماء الرجال رحمهم الله على هذا التراث العظيم، كما أعتقد بأن الزيارات الشريفة تحمل من المعارف والمقامات ما لا يمكن أن يوصف أو أن تدرك العقول تمام حقيقتها، ولكنها أهملت بحجة واهية وهي ضعف السند. يبدو أن المراد وما شابه ذلك، لأن المكتوب وما شامل ذلك، وما شابه ذلك إضافة إلى أمور أخرى أتركها اختصارا. تحياتي للشيخ محمد البهادلي، ولكنني أقف عند هذه النقطة. هو بيّن عقيدته وهو حر فيما يعتقد، حين قال من أنه يؤمن بالحوزة العلمية ويراها سور المذهب على ما فيها من أخطاء هنا وهناك، فهي نتاج بشري غير معصوم، ومع ذلك هو يقول فإنني أعتقد بتسديد صاحب الأمر وتأييده للحوزة المباركة. هو يقول هذا اعتقادي وأنا حر فيما أعتقد كما يقول فضيلتك. أنت حر فيما تعتقد وأنا حر أيضا فيما أعتقد، أبين ما أعتقده بعد هذا الفاصل. بحسب رسالة الشيخ محمد البهادلي وهو يفصح عن معتقده فيقول: من أنه يعتقد وهو حر فيما يعتقد مثل ما قال، من أنه يعتقد أن الحوزة المباركة كما عبر عنها تحظى بتأييد وتسديد من صاحب الأمر رغم الأخطاء التي تكون هنا وهناك في أجواء هذه الحوزة. حوزتنا التي هي حوزة النجف والتي أسسها الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي، وهذا التفسير كتبه في آخر أيام حياته. أنا أقول لو كان الإمام الحجة يسدد الشيخ الطوسي في آخر أيام حياته يموت على هذا المعتقد، على أي معتقد؟ على هذا المعتقد. أنا أقرأ من الجزء الرابع من تفسير التبيان منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، في ذيل الآية 68 من سورة الأنعام، حين كان يتحدث الشيخ الطوسي عن سهو المعصوم، عن سهو محمد وآل محمد، من أنهم خارج دائرة التبليغ يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه، مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. أنا أقرأ من صفحة 165-166، خارج دائرة التبليغ، محمد علي فاطمة بقية المعصومين يسهون ينسون إلى الحد الذي لا تكون عقولهم مختلة، هو هذا الذي يقوله. إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، يعني في دائرة التبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول الشيخ الطوسي: وينسون كثيرا من متصرفاتهم، يعني من شؤونهم اليومية، وينسون كثيرا من متصرفاتهم من أمورهم الهامة والمهمة، وينسون كثيرا، لم يقل بعضا من متصرفاتهم، فهم خارج دائرة التبليغ ينسون ويسهون إلى الحد الذي لا يكون هناك خلل في عقولهم، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا فوق ذلك، وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذه العقيدة التي يبدو أن الشيخ الطوسي مات عليها. أين تسديد الإمام الحجة للشيخ الطوسي إذا مات على هذه العقيدة؟ أية عقيدة فاسدة هذه؟ هذه العقيدة تضرب بالقرآن عرض الجدار، وتضرب بحديث آل محمد عرض الجدار. أي منطق هذا؟ تريدون أن ترقعوا؟ الخطاب ليس موجها للشيخ محمد البهادلي، الشيخ محمد البهادلي بين عقيدته، وعقيدة الشيخ محمد البهادلي هذه هي عقيدة الكثيرين، فمثلما بين عقيدته، أنا أبين عقيدتي أيضا، من أن المؤسسة الدينية ومن أن مراجع الشيعة الخط العام لا يحظون بتأييد الإمام الحجة، هم شيعة أهل البيت، وليس بالضرورة أن الشيعية يحظى بتأييد وتسديد من الإمام الحجة، لأننا إذا قلنا من أن المراجع ومن أن الحوزة العلمية الدينية ومن أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تحظى بتأييد وتسديد من الإمام الحجة، السؤال أين هو هذا التسديد وما هذه الفضائح والفضائع؟ فهل أن تسديد الإمام الحجة لها يؤدي إلى هذه الفضائح والفضائع؟ هذا انتقاص من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا انتقاص مقنع. هؤلاء الذين يقولون مثل ما قال شيخ محمد البهادلي، هؤلاء ينتقصون من الإمام الحجة من دون أن يلتفتوا. الشيخ الطوسي بكل هذه الكرامات التي أنا لا أؤمن بها التي تسطر له، وإذا آخر عمره هكذا يقول، هذا ما هو تسديد، هذا خذلان. الإمام هنا تركه لنفسه، والإنسان إذا ما ترك لنفسه طرفة عين فإنه يتجه إلى الضلال. ما هذا كتابه؟ هذا كتاب خالتي، لو كتاب عمي، هذا كتاب الشيخ الطوسي التبيان، وهذا الكتاب معروف كتبه في آخر أيام حياته، ولذلك في الفهرست حين عدد كتبه لم يذكر هذا الكتاب. هناك نسخة من النسخ المخطوطة والمشكوك فيها، جاء فيها ذكر كتاب التبيان مع مدح لهذا الكتاب بشكل كأن الكاتب الذي كتب المدح هو غير المؤلف. ويمكنكم أن تراجعوا نسخ كتاب الفهرست للشيخ الطوسي الذي ذكر فيه مؤلفاته، لأن هذا الكتاب ألفه في آخر أيام حياته، ولا يوجد أدنى شك في أن هذا الكتاب للشيخ الطوسي، ولا يوجد أدنى شك في أن هذا الكلام للشيخ الطوسي أبدا. الشيخ الطوسي مات على هذه العقيدة، أين هو التسديد؟ هذا هو مؤسس الحوزة، مع أنه في مقاطع سابقة من حياته ما كان يعتقد بهذا الكلام، يعني رجع إلى الوراء، أين التسديد؟ التسديد هو أين؟ هذا هو شيخ الطائفة وهذا هو مؤسس الحوزة، ولا زال منهجه ساريا إلى يومنا هذا. وهذا السيد الخوئي على نفس المنهج، بل أسوأ بكثير من الشيخ الطوسي. هذا صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، ما هذا هو السيد الخوئي وحفيده ينقل عنه من أن السيد الخوئي همه الأول والأخير كان الحفاظ على حوزة الشيخ الطوسي. صفحة 446، وهذا هو الجزء الثاني، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، طبعة الأولى، 1431 هجري قمري، قم المقدسة، 446، رقم السؤال 1520. سؤال طويل عن سهو المعصوم، جواب السيد الخوئي: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني في الموضوعات الخارجية يسهو، الموضوعات الخارجية أوسع دائرة مما قاله الشيخ الطوسي. ما قاله الشيخ الطوسي مصاديق، بعض مصاديق من الموضوعات الخارجية. سيد الخوئي يقول احتمال تطرق النسيان إلى كل أصناف الموضوعات الخارجية، ويدخل في الموضوعات الخارجية العبادات، صلاة المعصوم، صيامه، حجه، سائر التفاصيل الأخرى. هذا هو سيد الحوزة العلمية، مع العلم أنه في بدايات حياته بحسب كتبه كان يعتقد خلاف ذلك. لماذا تراجع؟ هذا هو الخذلان. أنا هكذا أعتقد، ماذا أصنع لنفسي؟ أنا لا أريد أن أضحك على نفسي. اكتفيت من ضحك أصحاب العمائم علي، ضحكوا علينا كثيرا، ضحكوا على جدي وأبي، ضحكوا علينا جميعا، وضحكوا علي أيام شبابي أيضا. بعد هذا العمر والأيام في نهاياتها كفى ضحكا، لا أريد لهؤلاء أن يضحكوا علي. علماؤنا نحترمهم مثلما قلت قبل قليل، نحترمهم إنسانيا شيعيا، نحترمهم لأجل خبرتهم العلمية بحدود أن يوافقوا أهل البيت، حين يخالفون أهل البيت فإننا لا نحترمهم أبدا. بدأنا نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، وصل بنا الحديث إلى ما جاء مذكورا في رسالة الأخ الفاضل الشيخ محمد البهادلي، وهو يتحدث عن عقيدته بالحوزة المباركة كما جاء في تعبيره، ومن أنها مؤيدة ومسددة بتأييد وتسديد من إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو كما قال هذه عقيدته وهو حر فيما يعتقد. وقلت إني لا أعتقد ذلك وأنا حر فيما أعتقد، فحوزتنا العلمية الدينية في النجف أسسها الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وقرأت عليكم من آخر كتاب من كتبه تفسير التبيان كيف يعتقد بمحمد وآل محمد، من أنهم ينسون يسهون مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى الحد الذي لا تختل عقولهم، يعني لا يتحولون إلى مجانين أو معتوهين أو بلهاء، إلى هذا الحد. فضل كبير هذا من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وينسون كثيرا من متصرفاتهم، أكثر أمورهم المهمة ينسونها، ينسون كثيرا من متصرفاتهم. أيضا إضافة إلى ذلك النسيان الأول، هو هكذا يقول، ما أنا الذي أقول، إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسو أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، ذاكرتهم ضعيفة. مع أنه في بداية أمره لم يكن كذلك، في بداية أمره بعد أن التحق بالشيخ المفيد، وإلا قبل التحاقه بالشيخ المفيد كان الرجل شافعيا إلى أذنيه، هو شيعي ولكنه كان غاطسا في الفكر الشافعي إلى أذنيه حتى التحق بالشيخ المفيد وبقي مع الشيخ المفيد 5 سنوات وتوفي الشيخ المفيد. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ الشيخ الطوسي، فما كان على هذه العقيدة، ولكنه الخذلان، وهذا الأمر هو بالنسبة للسيد الخوي. هذا شيخ الحوزة الشيخ الطوسي، وهذا سيد الحوزة سيد الخوي، وعبر القرون منذ القرن 5 الهجري الشيخ الطوسي إلى بدايات القرن 15 الهجري حيث توفي السيد الخوي رحمة الله عليه، ومراجعنا من خذلان إلى خذلان. راجعوا كتبه. أنتم لا تتحملون هذا الكلام وتعتبرونه حربا وعداء للمراجع، وهو ليس كذلك، هذه حقائق، هذه كتبه، هذا كتاب الشيخ الطوسي في آخر عمره تفسير التبيان، وهو يقول من أن محمدا وآل محمد خارج دائرة التبليغ ينسون ويسون إلى الحد الذي لا تختل عقولهم، يعني مساحة واسعة، ثم يضيف وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وكثيرا مما جرى عليهم فيما مضى من الزمان. السيد الخوئي أيضا في بدايات أمره ما كان يعتقد بمثل هذه العقائد الفاسدة، ولكن في آخر عمره رجع إليها. إذا قرأنا كتابه التنقيح ما كان يعتقد بمثل هذه العقيدة الفاسدة، لكن هذا في آخر أيام عمره. هذا خذلان أو ليس بخذلان؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا انتقاص من آل محمد. ها هو سيد الخوي يقول القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني المساحة أوسع، كل الموضوعات الخارجية قابلة للنسيان بما فيها عبادات المعصوم. أنا أتساءل، لا أوجه السؤال للشيخ محمد البهادلي ولا إلى شخص بعينه، وجه السؤال لكل أولئك الذين يعتقدون من أن الإمام الحجة يسدد المراجع ويسدد الحوزة العلمية، أين هو هذا التسديد؟ إذا كان المرجع في آخر أيام حياته يرجع لي وراء بالعكس، وين هذا التسديد؟ مدلون عليه وينه؟ شلون هو التسديد؟ أحمر، برتقالي، بنفسجي، ما تفهمونه؟ إذا كانت العقيدة ترجع لي وراء، إذا لم يكن التسديد في العقيدة في أي شيء يكون؟ أساس الدين العقيدة. إذا أراد الإمام الحجة أن يسدد أحدا إنما يسدده في عقيدته، فإذا كان المرجع في آخر أيام حياته يرجع إلى الوراء، يعود إلى الوراء، ينتكس، هذا هو شيخ الطوسي مؤسس الحوزة العلمية في النجف، وهذا هو السيد الخوي، هذه كتبهم وهذه كلماتهم. وهذا الأمر ليس خاصا بالطوسي أو بالخوي، هذه القضية موجودة على طول الخط. هذا كتاب بصائر الدرجات لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 46، الحديث الثامن، الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان. ما قال له أنت من أصول الدين، قال له أنت أصل الدين ومنار الإيمان. فعلي هو أصل الدين. وفي نفس الكتاب: أنا جئت بكتاب بصائر الدرجات مثالا، وإلا هذه المضامين موجودة في كل كتبنا الحديثية. صفحة 479، في الرسالة التي كتبها إمامنا الصادق إلى المفضل ابن عمر، يعني هذا بخط الإمام الصادق مكتوب، ماذا كتب إلى المفضل ابن عمر؟ ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه، إلى آخر الكلام. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، هو الإمام المعصوم. هذا كلام رسول الله لعلي: يا علي، أنت أصل الدين. وهذا كلام الإمام الصادق للمفضل بخط يد الإمام الصادق: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، هو الإمام المعصوم. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة الأولى من برنامج ليالي رجب، موجودة على الإنترنت، وتابعوها إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة. الشيخ الطوسي ماذا قال لنا؟ قال لنا: أصول الدين خمسة، والمؤسسة الدينية تبعت الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي من أين جاء بها؟ من الأشاعرة والمعتزلة. جاءنا بثلاثة أصول من الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. وجاءنا بالأصل الرابع العدل من المعتزلة، وأضاف إليها أصل الإمامة. أين التسديد؟ هذا كلام أهل البيت واضح، الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم. أين هو التسديد؟ التسديد في أن المرجع يركض وراء النواصب والمخالفين لأهل البيت، وبقية المراجع يركضون وراءه، وحينما يتحدث متحدث مثلي من أن الحقيقة هي هذه، ترفض الحقيقة ويظهر التعصب والضلال الواضح في الدفاع عن الفكر الناصبي. أين هو التسديد؟ التسديد في أي شيء؟ التسديد في العقيدة العامة للحوزة. ما هي هذه العقيدة العامة للحوزة؟ إذا كانت هذه الأصول هي الأصول الثابتة، فلماذا السيد محمد باقر الصدر يجعل أصول الدين في الفتاوى الواضحة ثلاثة: المرسل والرسول والرسالة؟ من أين جاء بها؟ من سيد قطب. هذا هو الفكر القطبي، الرسالة. ثم جعل لهذه الرسالة خصائص، وصلت إلى 10 خصائص. واحدة من هذه الخصائص الإمامة، واحدة من خصائص الرسالة الإمامة. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي أنت أصل الدين، ومراجعنا هكذا يقولون. أين هو التسديد؟ هذه مضحكة مسخرة، هذه أين هو التسديد؟ حديث رسول الله واضح، حديث الأئمة واضح، من أن ديننا له أصل واحد، فمن أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. هم الأصل، توحيد يتفرع على إمامتهم. هكذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، لأنهم الأصل، الله هكذا أراد. لا يقول قائل: هذا يعني أن الإمام أفضل من الله. الله هكذا أراد، هم الباب. أنت تخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة الشريف: أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. إذا أردت أن تتوجه إلى الله أن تتوجه إلى وجهه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هو هذا السبب، السبب الذي جعله الله هو هذا، هو هذا الأصل. ها هو السيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة في المقدمة حين يتحدث عن أصول الدين، يقول: أصول الدين ثلاثة: المرسل والرسول والرسالة. راجعوا الفتاوى الواضحة، وهذا الكلام لم يكن نظريا، كان عمليا للمقلدين. فمن أين جاء بهذه الأصول؟ مثلما جاءنا الشيخ الطوسي بتلك الأصول من الأشاعرة والمعتزلة، جاءنا في زماننا السيد محمد باقر الصدر بهذه الأصول من سيد قطب، من الفكر الإخواني القطبي. فهناك مرسل ورسول ورسالة، وهذه الرسالة لها خصائص كثيرة، وكل الخصائص التي ذكرها جاء بها من كتاب سيد قطب في ظلال القرآن. اقرأوا المقدمة، اقرأوا مقدمة في ظلال القرآن، واقرأوا ما كتبه السيد محمد باقر الصدر عن خصائص هذه الرسالة، ستجدون المضامين هي المضامين. أين هو التسديد؟ التسديد في أن مراجع الشيعة تركض وراء سيد قطب، أو في أن مراجع الشيعة يركضون وراء الأشاعرة والمعتزلة؟ هذا هو التسديد. إذا كان هذا هو التسديد، إذن لا يوجد إمام ولا عصمة ولا هم يحزنون. إذن القضية قضية هزلية وقضية كاذبة من أساسها. منطق أهل البيت هو هذا: يا علي أنت أصل الدين، مثلما يقول إمامنا الرضا، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. هي الأصول وهي الفروع، الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، الأصول والفروع في الإمامة. يا علي أنت أصل الدين، هذا هو أصل ديننا، وهذا هو المنطق القرآني، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل، نفس المنطق، المنطق القرآني. هذه هي الآية 67 من سورة المائدة، والتي نزلت في بيعة الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأين هو هذا التسديد؟ وأين هو هذا التأييد؟ إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في توقيع إسحاق ابن يعقوب: وأما الخمس، وأنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة، من أقدم مصادر توقيعات الإمام الحج للشيخ الصدوق، صفحة 512، هذه الطبعة مؤسسة نشر الإسلام قم المقدسة: توقيع إسحاق ابن يعقوب: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا في زمان غيبته. الإمام أسقط الخمس عن الشيعة. هذا هو كلام الإمام الحجة، والله هذا هو كلام الإمام الحجة على الأقل بالنسبة لي. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الإمام هكذا يقول، الإمام يقول جعلوا منه في حل، ويأتينا شيخ جعفر كاشف الغطاء، وهذا كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، هذا الجزء الرابع، تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي، صفحة 135. ماذا يقول؟ الأحكام المشتركة بين العبادات المالية، ويتحدث عن الزكاة والخمس، ومنها أنه يجوز له، يجوز للمجتهد، ومنها أنه يجوز له للمجتهد، يجوز له جبر مانع الحقوق بالقوة، يأخذ الحقوق الشرعية منهم، ومع الامتناع، وإذا امتنعوا يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم، يستعين بالظالمين على الشيعة لأخذ الحقوق الشرعية، لأخذ الزكاة والخمس، أو بمعونة الجند. الإمام الحجة هكذا يقول، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. شيخ جعفر كاشف الغطاء يقول يجوز للمجتهد جبر مانع الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، يستعين بالجند، يضربون الشيعة حتى يأخذوا الأخماس والحقوق الشرعية منهم. والإمام يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، أين هو التسديد؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نفس التوقيعات، لازلت أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة، هذا الذي سأل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عن بعض العقارات، عن بعض الأراضي، عن بعض البساتين الموقوفة للإمام الحجة من أموال الإمام الحجة، يكتب إلى الإمام من أنه هل يتصرف في هذه الممتلكات لإصلاحها وعمارتها وصرف ما يستحصل بهذا العنوان وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا. الإمام ماذا قال؟ قال فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ أنت تريد أن تتصرف من دون إذني، لا يجوز لك أن تتصرف في مال أي شخص من دون إذنه، لماذا تريد أن تتصرف بأموالي من دون إذني؟ قضية منطقية واضحة. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ متى أذن الإمام الحجة للفقهاء أن يتصرفوا في أمواله؟ متى؟ في أي مكان؟ في أي رواية؟ دلوني على رواية واحدة وأنا أغلق هذه القناة وأسكت، والله أسكت، دلوني على رواية واحدة. متى؟ ويأتي الشيخ مرتضى الأنصاري مع هذه الكرامات التي لا أقبل واحدة منها، قبلا كنت أصدق بها وأرويها على المنابر وفي كل مكان، لا أصدق بأي كرامة لا لشيخ مرتضى الأنصاري ولا لغيره، لا أستبعد ذلك، ولكنني أقول من يوصله عقله وفكره إلى هذا الكلام، وأنا أقرأ من كتاب الخمس للشيخ مرتضى الأنصاري إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم صفحة 333 وهو يتحدث عن تصرف المراجع بالأخماس في زمان الغيبة، يقول مضافا إلى أنه إحسان محض، هم متفضلون حينما يتصرفون بالخمس ما على فاعله من سبيل، يعني حتى لو لم يصرفوا هذه الأخماس في المواطن الصحيحة وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى لو لم نعلم رضا الإمام بما نقوم به من التصرف في الأخماس، مع ذلك يقول هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم. أي كلام هذا؟ الكلام تقبلون به؟ هذا كلام شيخ مرتضى الأنصاري وأنا أقرأ من كتابه الخمس. الإمام الحجة هكذا يقول: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ شيخ مرتضى الأنصاري يقول: تصرف المراجع بالأخماس إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه، رضا الإمام الحجة بالخصوص. ويبقى تصرف المراجع يبقى إحسانا محضا ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضا الإمام، لأن رضا الإمام عنده ليس مهما، لو كان مهما لما قال هذا الكلام. وتقولون لي هذه المؤسسة مؤيدة مسددة، قولوا هذه مؤسسة شيعية فيها خطأ وفيها صواب، والإمام الحجة يحميها مثلما يحمي سائر الشيعة، وإلا لا تسديد ولا تأييد ولا هم يحزنون. المسدد والمؤيد هكذا يقول بالضبط بعكس ما يقوله الإمام الحجة. أي منطق هذا؟ هذا الكلام والله حتى ماذا أقول، لا يقبله أي كائن من الكائنات. أعود إلى ما قاله إمام زماننا في التوقيع: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. ماذا يقول السيد الخوئي؟ هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد صفحة 426. ماذا يقول السيد الخوئي؟ وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. الإمام ماذا يقول؟ السيد الخوئي يقول: أموال الإمام مجهولة المالك، ملحق بمجهول المالك، فيتصرف فيه الفقهاء كيف ما يشاءون وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. الإمام ماذا يقول؟ من فعل شيئا من ذلك، يعني تصرف في أموالنا من غير أمرنا، فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. أساسا الإمام أسقط الخمس، الفقهاء أوجبوه، الإمام ما أعطاهم إجازة ولا إذن، فلجأوا إلى هذه الأساليب الشيطانية. واحد يأتي بالظالمين وبالجند كي يجبر الشيعة على أخذ الأموال منهم، واحد. يقول نحن نتصرف في الأموال وهو إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضا الإمام. آخر يقول هذه أموال مجهولة المالك. لماذا؟ لأن الإمام أساسا أسقط الأخماس في زمان غيبته عن الشيعة، ولذلك لم يبين للفقهاء ماذا يفعلون بها، لأنها أساسا ليست مشرعة. هؤلاء شرعوها من جيوبهم من دون الرجوع إلى كلام الإمام المعصوم. وبعد ذلك حاروا في تشريع تصرفهم، فكل واحد يقول شيء. أين التسديد في هذا؟ قولوا لي أين التسديد؟ لا نريد أن نتهم مراجعنا وعلماءنا بسوء النية، وإنما هو الجهل، الجهل المركب وتراكم الأخطاء الشائعة التي أخذت بحسب التقليد عن الأجيال السابقة من المراجع بسبب تقديسهم وبسبب صنمية المراجع الشائعة في الوسط الشيعي. كان الذي كان، فأين هو التسديد؟ ما هو التسديد؟ التسديد في أي شيء؟ التسديد في هذه العقائد الضالة؟ التسديد في هذه الفتاوى المخالفة لما يريده إمام زماننا، وهي ركيكة 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 جدا، مخالفة للبديهيات. شيخ جعفر يستعين بالظالمين لتحصيل الحقوق من الشيعة وبالجند. مرتضى الأنصاري يقول ليس بالضرورة أن نعرف رضا الإمام في تصرفنا بالأخماس. سيد الخوئي يجعله مجهول المالك وبالتالي يستطيع أن يتصرف فيه. والإمام الحجة هكذا يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وهنا يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. أين التسديد؟ وهذا مرجع كبير كما هو مكتوب على الكتاب. الإمام الأكبر شيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، جنة المأوى، يتحدث عن الزهراء صفحة 163. سؤال وجه إليه وهو يجهل إجابته، لو كان مسددا لقال من أنني أعجز عن الإجابة على هذا السؤال. كيف أجاب؟ أجاب بهذه الطامة، وكلماتها مع أمير المؤمنين ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب. الزهراء تخرج عن حدود الآداب، هو هذا التسديد؟ طيح الله أحظ هذا التسديد، اي والله طيح الله أحظ هذا التأييد، هو هذا التأييد والتسديد. ما هذه القضية ليست خاصة بشيخ كاشف الغطاء، موجود قبلها وموجود بعدها، والآن نفس المؤسسة تدافع عن هذا الضلال، نفس المؤسسة الآن تدافع عن هذا الضلال وتبحث عن ترقيع. البحث عن ترقيع هذا يكشف عن خلل واضح في العلاقة مع محمد وآل محمد، واضح، القضية واضحة. لماذا هذا البحث عن الترقيع؟ البحث عن الترقيع هو من أهم أعراض هذا المرض. أي مرض؟ مرض النصب الخفي. مثلما هناك شرك خفي، هناك مرض النصب الخفي. هناك شرك خفي وهناك نصب خفي. ولذا ورد في كلمات أهل البيت في وصف مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم نواصب، الرواية موجودة في تفسير الإمام العسكري وواضحة وصريحة. ومنهم قوم نصاب، والإمام كان يقسم مراجع التقليد عند الشيعة وتحدث عن الأكثر فقال ومنهم قوم النصاب، لأن الذين مدحهم كانوا قلة، فحينما تحدث عن الكثرة قال ومنهم من مراجع التقليد عند الشيعة قوم النصاب. قطعا لا يظهرون النصب علنا، وإنما النصب هو هكذا، النصب الخفي، النصب الخفي واضح. الزيارة الجامعة الكبيرة تقول وذل كل شيء لكم، أحاديثنا تقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، فهل يمكن أن تسهو أو أن الله ينتظر فاطمة في حالة لا تسهو فيها حتى يرضى لرضاها؟ وهؤلاء الفقهاء المراجع ينسون كثيرا من متصرفاتهم وكثيرا مما جرى عليهم فيما مضى من الزمان، وينسون إلى الحد الذي لا تختل عقولهم. هو هذا تسديد، والله لا يوجد معنى أوضح من معاني الخذلان ومن معاني الترك، الإمام قد تركهم إلا هذا. هذا أدل دليل على أن الإمام قد رفع يده منهم. لو كان الإمام يسدد هذه المؤسسة ويؤيدها أكان هذا يجري؟ هذا مرجع شيعي، مرجع شيعي يقول عن الزهراء حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج، متفضل الأخ، التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، خرجت من حدود الآداب. هذا هو التسديد. هذا هو التسديد أن مراجع الشيعة يجمعون على نجاسة دم المعصوم. العروة الوثقى والتعليقات عليها، هذا هو الجزء الثاني. مؤسسة السبطين العالمية صفحة 90، سيد كاظم اليزدي يتحدث عن نجاسة دم المعصوم، مسألة 3. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، على سبيل الاختصار صفحة 90 تحدث عن نجاسة دم المعصوم حتى في حالته الإعجازية، حتى في الحالة الإعجازية لدم المعصوم، وأشار إلى القصة التي تحول فيها دم الإمام العسكري إلى اللون الأبيض، قصة مفصلة في موطنها. بالنتيجة خلاصة الكلام، دم المعصوم نجس ولو كان في حالة إعجازية. والآن بين أيدينا 41 مرجع يتفقون معه بالرأي، لم يعلقوا، لم يرفضوا كلامه. 41 مرجع مع سيد كاظم اليزدي، 42 مرجع، والقضية لا تقف عند هذا، البقية أيضا الباقية. من هذه الأسماء الميرزا النائيني رحمة الله عليه، أستاذ سيد الخوي، شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، أستاذ السيد الخميني، شيخ ضياء الدين العراقي أستاذ السيد الخوي أيضا، سيد أبو الحسن الأصفهاني المرجع المعروف، شيخ محمد رضا آل ياسين خال السيد محمد باقر الصدر، السيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى الصدر، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد البروجردي سيد حسين، السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي والسيد صادق الشيرازي. السيد عبد الهادي الشيرازي من أبناء عمومتهم، من المراجع المعروفين. سيد محسن الحكيم، سيد محمود الشاهرودي، سيد هادي الميلاني، سيد عبد الله الشيرازي، سيد كاظم شريعة مداري، سيد الخميني، سيد المرعش النجفي، سيد الخوئي، سيد القلبايقاني، سيد محمد رضا القلبايقاني، سيد عبد الأعلى السبزواري، شيخ محمد أمين زين الدين، سيد محمد الشيرازي، سيد محمد صادق الروحاني، السيد السيستاني. هؤلاء كلهم وغيرهم يقولون بنجاسة دم المعصوم، حاشيتهم واضحة على العروة الوثقى، كانوا موافقين لما قاله السيد كاظم اليزدي. هذا تأييد وتسديد؟ والله هذا خذلان، هذا لا تأييد ولا تسديد، على الأقل بحسب عقيدتي. أنا أقرأ في زيارة السيدة فاطمة بنت أسد، وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان، فحين أقرأ زيارتها وأسلم عليها: السلام عليك. سلام هذا على فاطمة بنت أسد، أمي أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. إذا كان بدنها طاهرا كبدني باعتبار الإسلام، وإنما يكون بدني طاهرا وأنتم كذلك، إذا لم تكن هناك نجاسة قد طرأت عليه، فلا أعتقد أن هذه ميزة للسيدة فاطمة بنت أسد تمتاز بها، لأن هذا ما هو بميزة، جميعنا كذلك. فلا أعتقد أن هذا الأمر من الحكمة يكون مذكورا على سبيل منقبة من مناقبها في زيارتها الشريفة، لا أعتقد ذلك. وإنما بدنها طاهر مطهر لأنها مصداق لنفس المعنى الذي نقرأه في الزيارات الشريفة ونحن نخاطب سيد الشهداء: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هذه الأرحام المطهرة هي في هذه الأبدان الطاهرة. إذا كانت فاطمة هكذا، فماذا أقول عن محمد وعلي وعن الزهراء؟ ماذا أقول عن المعصومين 14؟ فاطمة بنت أسد رحم مطهر، أحشاؤها مطهرة، وبدنها طاهر، ودمها طاهر. هذه زيارتها. ما تريدون أن تفهموا الزيارة هكذا؟ أنتم أحرار، أحرار، وأنا حر، أنا هكذا أفهم حديث أهل البيت. ماذا أصنع لهذا العقل المتحجر؟ أنتم ما شاء الله عقولكم متنورة، تعب عبا في عميق فكر أهل البيت. خلونا ساكتين يا جماعة، خلونا ساكتين. السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. إذا كانت فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها والدة الأمير هي بهذا الحال، بهذا الوصف، فتسمي هذا الهراء من مراجعنا الأجلاء هذا تسديدا؟ أي تسديد هذه؟ أية مهزلة هذه؟ أية مسخرة هذه؟ على الأقل بالنسبة لي أنا، هذه قناعتي، قناعتي هذه. نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل يعود إليكم. الآن نحن في هذا الواقع اليوم، الآن سيد السيستاني دام ظله الشريف مر علينا في حاشيته على العروة الوثقى يقول بنجاسة دم المعصوم حتى في حالته الإعجازية، لأنه كان موافقا بالتمام والكمال مع الذي قاله سيد كاظم اليزدي في العروة الوثقى، ونفس الشيء كان موافقا لأستاذيه للسيد البروجردي أيضا، سيد حسين البروجردي والسيد الخوي أيضا، سيد الخوي كان موافقا أيضا لأساتذته للنائيني ولضياء الدين العراقي والبقية الذين مرت الإشارة إليه. سيد السيستاني وبقية المراجع على نفس القول الآن، مراجع الأحياء في النجف وحتى في قم، بل هناك ما هو الأكثر، مرجعية السيد السيستاني والسيد السيستاني شخصيا من الذين يتبنون بشكل واضح مدرسة الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي أصلا يذهب إلى نجاسة دم المعصوم حتى بعد استشهاده، مع أن هذه القضية معروفة في الفقه الشيعي من أن المسلم إذا قتل في ساحة المعركة في الجهاد دمه يكون طاهرا، ويذهب الكثير من علماء المخالفين إلى هذا القول أيضا، ولكن الشيخ الوائلي الذي يعد ناطقا رسميا للمرجعية الشيعية يقول بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق التي يتحدث فيها الشيخ الوائلي رحمة الله عليه عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني، ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية، يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ما لا شك. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهى المعنى.
ماذا تقولون انتم؟ هذا تسديد؟ هذا تسديد للشيخ الوائلي او تسديد للمراجع الان الموجودين في النجف الذين يتبنون مدرسة الشيخ الوائلي ويربون الان أجيالا من الخطباء على هذا المنهج؟ هو هذا التسديد، هو هذا التأييد؟ أين هي ملامح التسديد والتأييد؟ وهذه الأمور واضحة وجلية، وهذه ليست أمورا ثانوية، هذه أمور في صميم العقيدة. إذا كانت هذه المؤسسة مراجعها خطباؤها علماؤها هناك خلل في عقيدتهم، أين يظهر التسديد والتأييد؟ في أي مكان؟ إذا لم يظهر في العقيدة فأين يظهر؟ وهذا هو الضلال الذي عليه الشيخ الوائلي بهذا المنطق الضال، هو هذا الذي يجعله مستهزئا بعد ذلك بتفسيري الإمام الحجة للقرآن الكريم. بيعة الغدير أخذ العهد فيها علينا أننا لا نفسر القرآن إلا بتفسير علي وآل علي، ولكن إلى الآن لم نجد عالما من علماء الشيعة قد فسر القرآن بهذا المنهج. لا تقولوا لي إن السيد هاشم البحراني أو إن المحدث الحويزي جمعوا أحاديث أهل البيت، هذا جمع للأحاديث، إنني أتحدث عن تفسير للقرآن. إلى الآن في المكتبة الشيعية لا نملك تفسيرا واحدا إلى هذه اللحظة يفسر القرآن بمنهج أهل البيت. التفاسير الموجودة أمامكم تفاسير أخذت من كتب المخالفين، بل إن الكثير من عباراتها منقولة نصا من كتب المخالفين، من كتب أعداء أهل البيت. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. الشيخ الوائلي يستهزئ استهزاء واضحا بتفسير الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لما جاء في سورة مريم كاف ها يا عين صاد، فقد جاء عن إمام زماننا، والرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، والمصدر هو هذا كمال الدين وتمام النعمة. الرواية مفصلة طويلة، والإمام إمام زماننا يفسر كاف ها يا عين صاد، كاف كربلاء، ها هلاك العترة، يا يزيد ظالم الحسين، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين، وهو الذي كان ذكرا لزكريا. ماذا نقرأ في سورة مريم بعد البسملة؟ كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر، هذا هو الذكر. القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح أو إلى بيان أو إلى تفصيل. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي. ما هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنونه البسيطه، يعني هي عقليه وحده عندها مغزى عجوز مخرفه، كلام ما يقبل بحال من الاحوال ابدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الاحوال.
عجوز مخرفه، هذا هو تفسير الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه. نفس الكلام يؤكده فيما كتبه في هذا الكتاب نحو تفسير علمي للقرآن أحمد الوائلي، شيخ الوائلي، منشورات دار سفينة النجاة صفحة 27، وهو يتحدث عن كاف ها عين صاد، يقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام، والهاء هراء، والياء يروى، والعين عين، والصاد صفصطائي، وهكذا استهزاء. يقول: لماذا نقول الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد ظالم الحسين، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين، مثل ما قال إمام زماننا في تفسيره لهذه الآية؟ يقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام، والهاء هراء، والياء يروى، والعين عين، والصاد صفصطائي؟ مع أن صفصطائي كلمة سوقية، يبدو أنه لا يعرف أن الكتابة الإملائية لها بالسين، فصفصطائي تكتب صفصطائي وليست بالصاد. إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. يسمي تفسير الإمام الحجة بالعبث. قطعا هو لا يقصد أن تفسير الإمام الحجة عبث، لأنه لا يعتقد أن هذا التفسير صادر عن الإمام الحجة، وهذا إنما هو من جهله بحديث أهل البيت وبمصادر الحديث، معتمدا على قول من؟ على قول السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي هو الذي رفض هذه الرواية في كتابه الرجال، معجم رجال الحديث، اعتمد على قول السيد الخوئي. أين هو التسديد؟ التسديد في الاستهزاء بكلام الإمام الحجة. أين هو التسديد؟ أين هو التسديد ونحن نقرأ في تفسير إمامنا العسكري: فأما من كان من الفقهاء، الرواية عن الإمام الصادق، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. الإمام هكذا يقول، يقول هؤلاء فقهاء مرضيون عندنا، هذه أوصافهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. البعض القليل. هناك إذن تسديد لقلة، هذا هو التسديد. ماذا يقول سيد الحوزة؟ هذا هو السيد الخوي. ماذا يقول سيد الحوزة السيد الخوي؟ وهذا كتابه التنقيح، مباحث التقليد والاجتهاد، صفحة 237. ماذا قال الإمام من جملة شرائط الفقيه الذي يمكن أن ينال تسديدا مخالفا لهواه؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، ماذا يقول؟ وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات. ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. يقول لا وجود لفقهاء بهذا الوصف، بوصف أنهم يخالفون هواهم، لا وجود لمثل هذه الأوصاف، أو لو وجدت فإنها في غاية الشذوذ. ولذلك هو بعد ذلك يفسر الرواية بطريقة تتناسب مع الواقع الذي هو عليه شخصيا، أو ما يعرفه عن الآخرين من أساتذته أو من معاصره. الإمام يقول هؤلاء قلة، سيد الخوي يقول أصلا لا وجود لهم، وكلامه صحيح، كلام سيد الخوي، لأن هؤلاء قلة وربما ليسوا معروفين، بدليل آخر الرواية، لأن الإمام الصادق بعد ذلك ماذا يقول؟ ومنهم من مراجع التقليد من فقهاء الشيعة قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، بعض العلوم الصحيحة. بعد ذلك الإمام يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، إلى أن يقول الإمام وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أضر من شمر وحرملة. الإمام يقول لست أنا الذي أقول، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول الإمام. الرواية طويلة وما عندي مجال أن أقرأها بكاملها، وقد قرأتها كثيرا في البرامج السابقة بكل تفاصيلها، إلى أن يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. التأييد لعوام الشيعة وليس لمراجعه، هذا هو كلام الإمام الصادق، تأييد وتسديد لعوام الشيعة، ولكن ليس للصنميين. الصنميون كما تقول الرواية فضلوا وأضلوهم، ضلوا هؤلاء المراجع وأضلوا الشيعة معهم، فضلوا وأضلوهم. ماذا قال إمامنا الصادق؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. الإمام يقول لست أنا. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. في هذا المرجع الذي هو من جملة أكثر مراجع الشيعة. الإمام يسميه ملبس وكافر. ما هي الرواية هكذا تقول؟ لست أنا الذي أقول، أنا أقرأ من تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة منشورات ذوي القربى، طبعة الأولى قم المقدسة صفحة 274. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا، يعني فقيها مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية. التسديد لعوام الشيعة ما هو للمراجع، ما هو للمؤسسة الدينية. والتسديد يأتي عبر فقهاء قلة، وهؤلاء القلة لأنهم ليسوا مشهورين، لذلك السيد الخوي يقول لا وجود لهم، فقهاء بهذه المواصفات لا وجود لهم. هذا هو كلام السيد الخوي. أنتم يعني أكثر خبرة بالحوزة والمراجع من السيد الخوي؟ ما هو هو الذي يقول؟ هذا هو كتابه. هذا الحال هو الذي دفع سيد الخوي إلى أن يقول ماذا يقول في صفحة 220، وهذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث التقليد والاجتهاد. ماذا يقول؟ قطعا بعد أن يذكر روايتين، والروايتان وردتا في رجال الكشي. رواية الأولى طويلة، أخذ صدرها مثل ما أخذ السيد الخوي صدرها، وهذه الرواية موجودة على شريط القناة ودائما تخرج في الفواصل. حين كتب إمامنا الكاظم في لحظاته الأخيرة في السجن إلى علي بن سويد السائي: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، إلى بقية الرواية. والرواية الأخرى عن الإمام الهادي: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، في بعض النسخ متين في حبنا، لا أقصد نسخ هذا الكتاب وإنما النسخ الأصلية للرواية. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا أو متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. سيد الخوي أولا يسقط الروايتين، يضعف هاتين الروايتين، أن الروايتين ضعيفتا السند إلى آخر كلامه، ثم بعد ذلك يقول: وأما الرواية الثانية، الرواية الثانية فاصمدا في دينكما، هما رجلان سألا الإمام الهادي عمن نأخذ معالم ديننا، فماذا قال لهما الإمام الهادي في رسالة كتبها بيده؟ هذا جواب رسالة. فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. سيد الخوي ماذا يقول؟ هو ضعفها سندا. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كانت صحيحة السند. لماذا؟ الإمام يقول للجزم، هذا الجزم من أين جاء به؟ من الواقع، من واقعه، من واقع المرجعية، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. تقبلون هذا الكلام؟ هذا تسديد، هذا صخام وجه، هذا تسديد، هذا خذلان، خذلان في أوضح معاني، هذا نكوص إلى الوراء. هل يوجد في العالم مجموعة من المجموعات تسيد عليها شخصا لا يكون شديدا في علاقته بمبادئ تلك المجموعة لماذا نحن فقط؟ وبعد ذلك يفرضون علينا هؤلاء مقدسون نواب الإمام الحجة، ولا يوجد ولا دليل واحد يقول من أن الفقهاء نواب للإمام الحجة إلا هذه الرواية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فارجعوا إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم في زاوية من الزوايا في الحوادث الواقعة، ولا توجد نيابة بذلك المعنى المفتوح على جميع الاتجاهات. الإمام الهادي يقول اصبدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. سيد الخوي يقول هذه الرواية غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. وبعد ذلك تقولون لي هذه المؤسسة تحظى بتأييد وتسديد الإمام الحجة. إذا كان هذا هو التأييد والتسديد من قبل الإمام الحجة فوالله هذا يعني أنه لا وجود لإمام والقضية باطلة من أساسها. مشكلة، مشكلة كبيرة حقيقة، مشكلة، مشكلة كبيرة. موقف الإمام الحجة هو هذا، موقف الإمام الحجة واضح. قبل أن أشير إلى موقف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني يقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والنص عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
من قاله سيد كمال حيدري من أن واقع الشيعة هو هذا، هذه حقيقة، هذه حقيقة، حقيقة لا تخفى على من يكون صادقا مع نفسه. أنا أقول هو هذا التسديد والتأييد. رجاء اعرضوا لنا وثيقة التوقيع الدبري.
الحسين الأصل وهذا الكلب
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين
مرة يا ابن مرتضى وقع عدل، وقع عدل.
لا ما بحب
طالع عدل مو توقيع.
أليس هذه مكاتب المرجعية؟ وهذه في العتبة الحسينية. وهذا التأييد والتسديد. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار، وهذه توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، الرسالة الأولى. فإنا نحيط علما بأنبائكم، وفي نسخة فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ بالذل، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ما هو الزلل الذي أصاب الشيعة منذ سنة 329 حين توفي السمري، علي بن محمد السمري السفير الرابع، إلى هذه السنة التي وردت فيها الرسالة؟ متى وردت هذه الرسالة؟ وردت هذه الرسالة في شهر صفر سنة 410 للهجرة. فما الذي حدث ما بين سنة 329 وفاة السمري إلى هذه السنة التي وردت فيها الرسالة سنة 410؟ فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، يعزب يغيب، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم أو بالذل، بذل معصية آل محمد، بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم الأكثر. نفس الكلام الذي جاء في رواية تفسير الإمام العسكري من أن الأقل هم المرضيون ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة. هذه الرسالة ليست موجهة لبقالي الشيعة، موجهة للشيخ المفيد، لمراجع الشيعة، لعلماء الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، يعني قبل سنة 329، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. ما هو العهد المأخوذ على المراجع والعلماء؟ العهد المأخوذ أن يتمسكوا ببيعة الغدير، أن يكون التفسير من علي وآل علي، أن يكون الاستنباط من علي وآل علي، لا من الشافعي ولا من الفخر الرازي مثل ما يحدث الآن. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أين هو التسديد؟ ولذلك هذه المؤسسة لا مسددة ولا هم يحزنون. نعم هي تحت رعاية الإمام الحجة كحال بقية الشيعة. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. الإمام يحافظ على وجودنا، يرعانا، ولكن لا وجود للتأييد ولا للتسديد، لا للمراجع ولا لي ولا لكم. إذا كان الحديث عن تأييد وتسديد للحوزة المباركة، يا مباركة يا بطيخ، يا تأييد يا تسديد، هذا الواقع الموجود هل يكشف عن حالة تأييد وتسديد أم هو فرار وهروب من ساحة المعرفة العلوية؟ هذا علي يفهمكم بعدي. أين فهم علي؟ لو كان بيننا فهم علي لما تقسم علماؤنا، وأتحدث عن علماء النجف بالخصوص، ما بين ساكتين، لا أتحدث عن شخص واحد، العلماء الساكتون الذين يسترون عيوبهم وجهلهم وعيهم بسكوتهم كثيرون جدا جدا في زوايا النجف. والذين تحدثوا صاروا مضحكة ومسخرة، وهذا الإنترنت موجود وعلى عينك يا تاجر. ولماذا تتأذون من الحقائق؟ هذه هي الحقائق، هذه الحقائق التي يراها أعداؤنا الوهابية ويتحدثون عنها، وهي موجودة. لو كان الفهم من علي لنلنا شيئا من فصاحة علي، لا أقول من بلاغته، من فصاحته. فأين هي فصاحة علي؟ وأين فهم علي؟ وأين وأين وأين؟ فالحوزة والمؤسسة الدينية والمراجع حالهم حال الشيعة عموما، هناك رعاية عامة هي التي يتحدث عنها إمام زماننا: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم. يعني قضية وجود وعدم، فحينما تكون هناك قضية تصل إلى مستوى الوجود والعدم الإمام يتدخل، اصطلام يعني قطع من الأصل. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فهناك شيء حدث ما بين سنة 329 إلى 410، لو دققنا النظر نشأ خط واضح من مراجع الشيعة ركض وراء المخالفين، مع وجود علماء أجلاء، لكن عامة الشيعة تركت العلماء الأجلاء وركضت وراء المراجع الذين ركضوا وراء المخالفين. وهذه القضية بقيت إلى يومنا هذا، موجودة إلى هذه الساعة. هذه القضية الواضحة. يا من لا تعرفون التاريخ، ادرسوا تاريخ تلك الفترة ما بين 329 و 410، ادرسوا حالة الشيعة، ادرسوها بدقة، على الأقل حالة الشيعة في بغداد، لأن الشيعة كانوا يتمركزون ويتركزون في بغداد. ادرسوها ستجدون هذه القضية واضحة. هناك خطان، هناك علماء ركضوا وراء المخالفين وتأثروا بهم تأثرا كبيرا، وهناك علماء تمسكوا بحديث آل محمد. الشيعة تركت الذين تمسكوا بحديث آل محمد وركضت وراء هؤلاء. أكو دبقة، هناك دبقة. دبقة هذه كلمة يفهمها العراقيون، هو الدبق، نحن نقول في اللهجة العراقية دبقة، هو الدبق. الدبقة أو الدبق هي الآثار المتبقية من وعاء الدبس أو من وعاء العسل أو من وعاء الحلوى بشكل عام. آثار الحلوى، آثار العسل، هو هذا الدبق، والتي نقول عنها الدبقة باللهجة العراقية. ركضوا وراءهم دبقة، والأيام هي الأيام والدنيا هي الدنيا، هذه الحقائق. ولذا الإمام يقول: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سأعود إلى هذا الموضوع في ليالي شهر رمضان، سأعود إلى هذا الموضوع، هناك تفاصيل فيه والوقت طال بنا، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أكمل الحديث في الجهة الثالثة. أقرأ عليكم هذه الرواية كي أكمل حديثي في الجهة الثانية. أنا أقرأ من الجزء 58 من بحار الأنوار، صفحة 162. ورواية من الكاف الشريف عن محمد بن مسلم، شخصية من الطراز الأول من أصحاب الإمام الصادق، هذا هو محمد بن مسلم الطائفي من كبار فقهاء أصحاب الإمام الصادق. عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله على إمامنا الصادق صلوات الله عليه وعنده أبو حنيفة، أبو حنيفة إمام الأحناف، فقلت له: جعلت فداك، يخاطب الإمام الصادق، رأيت رؤيا عجيبة. فقال: يا ابن مسلم هاتها، فإن العالم بها جالس. وأومأ بيده إلى أبي حنيفة. قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي، أهلي يعني زوجتي، فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لآمن في مواريث أهلك، فبعد نصب، النصب هو التعب، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصبت والله يا أبا حنيفة. قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك، إني كرهت تعبير هذا الناصب، يشير إلى أبي حنيفة. فقال: يا ابن مسلم لا يسوءك الله، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا. يعني بعبارة هذا يخرط، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم، لا يواطئ يعني لا يوافق، وليس التعبير كما عبره. قال: فقلت له: جعلت فداك، فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ، لأن الإمام ماذا قال له لأبي حنيفة؟ أصبت والله يا أبا حنيفة؟ قال: نعم، حلفت عليه أنه أصاب الخطأ. إذا كان المراد من التأييد والتسديد بهذا المعنى، أي هذا الكلام صحيح، مثلما قال الإمام الصادق: أصبت والله يا أبا حنيفة، يعني أصبت الخطأ. إذا كان المراد من التأييد والتسديد هو هذا، فأعتقد أن هذا المعنى ينسجم انسجاما كاملا مع هذه المطالب التي بينت وشرحت. وهذا الجزء من هذه الحلقة ليس حديثا مع صاحب الرسالة شيخ محمد البهادلي، وإنما بشكل عام معه ومع غيره، مثل ما بين هو عقيدته بحرية كاملة، وأنا قرأتها باحترام أيضا. فإنني أعتقد بتسديد صاحب الأمر وتأييده، بل وصححت الخطأ أيضا. فإنني أعتقد بتسديد صاحب الأمر، مرادي صححت الخطأ، مكتوبة وتأييد ولا يأتي الكلام منسجما. فإنني أعتقد بتسديد صاحب الأمر وتأييده للحوزة المباركة، هذا اعتقادي وأنا حر فيما أعتقد، وأنا أقول وهذا اعتقادي وأنا حر فيما أعتقد. المؤسسة الدينية، المرجعية الشيعية، الحوزة العلمية الدينية، هذه واجهات منظومات شيعية ليست مسددة ولا مؤيدة من قبل إمام زماننا. ربما يوجد بعض الأشخاص فيها نالوا تأييدا بشكل خاص، هذه القضية موجودة على طول الخط، على طول الخط هناك في الشيعة أشخاص يحظون بتأييد وتسديد من الإمام الحجة، إن كان من عامة الشيعة أو من خاصتهم، يعني في المراجع والعلماء في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذا الشيء موجود على طول الخط. هناك أشخاص في هذه المؤسسة وخارج المؤسسة في الوسط الشيعي العام يحظون بتوفيق بتأييد بتسديد من الإمام الحجة، وهذا من بديهيات عقائدنا. أما أن المؤسسة مسددة ومؤيدة، والله لا أعتقد أنها مسددة ولا مؤيدة في أي شيء، وإنما هي أصابة الخطأ بالضبط مثل ما جاء في رواية محمد بن مسلم عن أبي حنيفة، إنها أصابة الخطأ. إذا أردت أن أقول من أنها أصابت فإنها أصابة الخطأ، هذه الحقيقة. مؤسسات شيعية بشرية اخترقت بالفكر الناصبي لا تحظى بأي تأييد ولا تسديد. نحن لا نشك في نوايا مراجعنا وعلمائنا، هم يعانون من الجهل المركب ومن الصنمية ومن تقديس السابقين. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. ولذا الشيعة ترقع للمراجع وللعلماء بكل الأساليب وهم ينتقصون من أهل البيت، والأمثلة والشواهد موجودة بين أيديكم. ختاما أوجه تحيتي لصاحب الرسالة الشيخ محمد البهادلي، أتمنى له التوفيق، وأقول بشكل مختصر وموجز: لا شأن لي بالآخرين، الآخرون ماذا يقولون ماذا يفعلون هم أحرار، أنا مسؤول عن موقفي عن فعلي عن قولي، ولست مسؤولا عن موقفي أو عن فعلي أو قولي أي شخص آخر، قريبا كان مني أم بعيدا. إلى هنا تنتهي الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي كنت ناويا أن أتحدث عنها هو هذا البيان الذي صدر عن وكيل المرجعية في البصرة بخصوصي، الشيخ محمد فلك المالكي وكيل السيد السيستاني في البصرة، أصدر بيانا يتهمني به بفبركة مقاطع فيديو وتسجيلات نشرت على شاشة القمر. أنا نصحته قبل أن يصدر البيان عبر شاشة القمر، وقلت: يا شيخ محمد، بلغني أنك تقول من أنني فبركت حديثا وكلاما ونشرته بخصوصك. نصحته لما بلغني أنه كان يجيب الناس حين يسألونه، قلت له: اسكت، اترك القضية، لأن هذا الكلام هو كلام صحيح، لكنه كتب بيانا وقال ما قال فيه، فهو الذي نشر البيان، يعني هو الذي دق الباب، والذي يدق الباب لا بد أن يسمع الجواب. كان في نيتي أن أكون في خدمة الشيخ محمد فلك المالكي في هذه الحلقة، ولكنني سأكون في خدمته إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. وملاحظة: عادة الخدمات التي أقدمها في مثل هذه الموضوعات وحتى في غيرها، خدمات التي أقدمها بشكل عام هي خدمات 5 نجوم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى مع خدمات 5 نجوم ومع الشيخ محمد فلك المالكي وكيل السيد السيستاني في البصرة. نلتقي غدا، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.